الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فصل في نفقة الأقارب، الآية الثانية. قال الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. والوالدات يرضعن أولادهن، كلمة الوالدات عامة تعم كل الأمهات، لكن هل هي عامة في المطلقات لأن الكلام في سياق المطلقات، أو أنها عامة في كل الأمهات سواء كانت مطلقة أو في ذمة الزوج؟ يرضعن الوالدات مبتدأ، يرضعن خبر، والخبر جملة فعلية فعلها مضارع. يرضعن أولادهن، مر بنا مرارا أن الولد يطلق على الذكر والأنثى، أولادهن من صيغ العموم لأنها أولاد جمع أضيف إلى الضمير. حولي، الحول هو السنة، وسمي حولا للتحول، يتحول من عام إلى عام ومن حال إلى حال. كاملين، كاملين صفة لحولين، وذكر والله أعلم كاملين لرفع المجاز، لأنه أحيانا قد يذكر ويراد الأقل، كما في قول ربنا تبارك وتعالى: فمن تعجل في يومين، تعجل في يومين، التعجل هو في يوم وبعض يوم، قوله تلك عشرة كاملة في الصيام، لأجل رفع ما يظن أنه بعض العشرة. حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، لمن أي للذي، فمن هنا اسم موصول واسماء موصولة في يد العموم، أراد فيه إثبات الإرادة وأن الشخص له إرادة، أي يتم، أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر تقديره أراد إتمام الرضاعة، فإتمام المصدر في محل نصب. الإرضاع يكون في الحولين، وتقدم الخلاف في مسألة الإرضاع، هل التحريم ينتشر بالحولين فقط لدلالة هذه الآية، سبق الكلام على هذه المسألة. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وعلى المولود، على تفيد الاستعلاء، والاستعلاء أحيانا حسي، تقول زيد على السطح، تارة يكون الاستعلاء معنوي، ومنه وعلى المولود له رزقهن، على أي للوجوب، على المولود له، المولود له وهو الأب، ونسب الولد للأب، استدل بعض العلم بقوله وعلى المولود له أن التسمية من حق الأب، وجه ذلك أن الولد له، فإذا كان الولد له فله أي يسمي، وعلى المولود له أيضا، المولود من ألفاظ العموم. رزقهن وكسوتهن، الرزق ما يتعلق بالنفقة من مأكل ومشرب، والكسوة ما يلبس. بالمعروف تقدم أكثر من مرة الكلام على المعروف. إذن الوالد يجب عليه أن ينفق على المرأة إذا كانت مطلقة وترضع الولد، وكذلك إذا كانت حاملة فكذلك يجب عليه أن ينفق على ولده، وسيأتي إن شاء الله الكلام على نفقة الفروع. تقدم الكلام على قوله تبارك وتعالى: لا تكلف نفس إلا وسعها، قال: لا تضار والدة بولدها، لا تضار، لا ناهية، تضار فتحنا الراء، والأصل أن الفعل المضارع صحيح الآخر أنه يجزم وعلامة جزمه السكون، لكن اجتمع عندنا ساكنان أصلها لا تضارر، فاجتمع عندنا راء ساكنة وراء حركة فأدغلنا إحداهما بالأخرى، فلما دخلت عليه لا الناهية جزمت، فلما جزمت اجتمع عندنا ساكنان الراء الأولى والراء الثانية، ولا يجتمع في العربية ساكنان ففتحنا الراء الثانية. الفعل هو مجزوم لكن فتحناه لأجل التقاء الساكنين. في قراءة سبعية لا تضار بالرفع، فتكون لا نافية وليست ناهية، فيكون من باب الخبر. الوالدة هي التي تلد بولدها أي بمولودها سواء كان ذكرا أو أنثى، ولا مولود له بولده. اختلف بالباء في قوله بولدها وبولده، قيل الباء للسببية بمعنى لا تضار والدة بسبب ولدها فتضر الأب فتطلب أكثر من ما يجب لها، أو لا تضار والدة بسبب ولدها فتريد أن تضر الأب فتعطيه الولد وهو لا يستطيع حضانته، وكذلك ولا مولود بولده فلا يضر المولود له بسبب ولده فيضيق على الأم أو لا يعطيها ما يجب لها أو يأخذ منها المولود وهي حق به. وقيل الباء للإسقاط يعني للتعدية بولدها أي تضر الوالدة ولدها، ولا يضر مولود له ولده، فيكون إيقاع الضرر على الولد إما مباشرة فالأم مثلا تضر ولدها بعدم العناية به أو بترك ما يجب من إرضاع وغيره، وكذلك الأب يضر الولد. وقيل أن الباء زائدة فلا تضار والدة ولدها على نفس الكلام التوجيه الثاني، ولا مولود له ولده فيضر الأب ولده. ربنا عز وجل يقول لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، عطف ولا مولود له بولده على لا تضار. لو وجد عندنا فعل قيل لا تضار والدة بولدها ولا تضار أو ولا يضار بالياء، ولا يضار مولود له بولده، ذكرنا الفعل. وعلى هذه قاعدة عند النحاة، إذا عطف مذكر على مؤنث فإن كان الأول مذكر ذكر الفعل، وإن كان الأول مؤنثا أنث الفعل. تقول قام زيد وهند، الأول مذكر ذكرنا الفعل. تقول قامت هند وزيد، الأول مؤنث حقيقي فأنثنا الفعل. يرجع إلى تذكير الفعل في باب العطف إلى الأول تذكيرا وتأنيثا، إلا اللهم إذا كان المؤنث مجازي فلا يرعى ذلك. وجمع الشمس والقمر، الشمس مؤنث لكنها مجازي، ما قيل وجمعت الشمس والقمر. وعلى الوارث مثل ذلك، عطف على للاستعلاء الوارث أي على كل وارث مثل ذلك. اختلف بالمراد بالوارث وبمثل ذلك. القول الأول مثل ذلك أي التحريم، أعني به تحريم المضارة، فلا يضار الوارث والدة المولود. بمعنى لو أن شخصا مات فوارثه لا يضار التي لها ولد صغير. وقيل النفقة على ما يأتي تفصيله، أي وعلى الوارث مثل ذلك، لأنه قال قبل ذلك وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وكذلك على الوارث رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وليقول الله أنه لا مانع من اجتماع الأمرين، فيقال اللفظ يحتمل الأمرين وكلاهما مأمور به. واختلف بالوارث من هو؟ قيل وعلى الوارث مثل ذلك الصبي، يقول نفقته عليه. وجه كونه وارث يقول ورث أباه فتكون النفقة عليه، لكن هل يلزم كل صبي يرث؟ لا. قيل وعلى الوارث أي وعلى وارث المتوفى، فتكون النفقة على وارث الشخص الذي توفي. وفرق بين من يرث المتوفى ومن يرث الصبي. وقيل وعلى الوارث أي من يرث الصغير مثل ذلك. فإذا كان الصغير ليس عنده مال ينفق عليه، فالنفقة تجب على من يرثه، على من يرث الصغير. واختلفوا في من هو الذي تجب عليه النفقة. قيل العصبة، من يرثه قد يرثه بالعصبة وقد يرثه بالفرض. قيل وعلى الوارث من بقي من الوالدين، فتبقى الأم فتكون النفقة عليها، لكن هل الأم فقط ترث؟ قد ترث وقد يرث غيرها. وقيل وعلى الوارث كل من يرثه من الرجال والنساء، وهذا هو الصحيح. إذن إذا كان الشخص ليس عنده مال نفقته على من يرثه، فهذا من العدل. إذا كان عنده مال ومات سيرثونه، فكذلك إذا كان فقير وليس عنده مال من العدل ينفق عليه. فعلى هذا تكون توزيع النفقة على صفات الإرث. مثلا لو كان يرثه أخوان، على كل واحد منهما نصف النفقة، يرثه أم وثلاثة إخوة، سدس النفقة ستكون على الأم والباقي سيكون على الإخوة بالتساوي على الثلاثة، وهكذا. وعلى الوارث مثل ذلك. مفهومه أن الذي لا يرث لا تجب عليه النفقة إذا كان لا يرث بوجود مانع. لو أن المتوفى له أخ لكنه لا يرثه بسبب الكفر، مفهوم الآية أن النفقة لا تجب عليه، لأن النفقة تجب على الوارث وهذا ليس بوارث. فإن أراد فصالة، فإن أراد المطلق ومطلقته فصالة، أصل الفصل هو التفريق، ومنه سمي الحوار ولد الناقة فصيلا لأنه يفصل عن أمه فلا يرضى منها. فإن أراد فصالا أي عدم الإرضاء عن تراض منهما، فلا بد من التراض وتشاور، يحتمل التشاور منهما هل يتضرر الولد أو لا يتضرر، واحتمال المشاورة مشاورة أهل الخبرة هل يتضرر الصبي إذا لم ترضعه الأم أو لا يتضرر، هل يوجد من يرضعه أو لا يوجد، فلا جناح عليهما. مفهومه إذا لم يكن هناك تراضي وتشاور فإن عليهما جناح. مر بنا أن الجناح أصله الميل، والمقصود به أي فلا إثم عليهما. إذا قرر وإن أراد فصالا، إذا حصل اختلاف بينهما كما في الآية الآتية وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، وإن أردتم أن تسترضعوا، أردتم إن هنا شرطية، جواب الشرط جملة فلا جناح عليكم. أردتم كما تقدم قبل قليل إثبات الإرادة، أن تسترضعوا أي أن تطلبوا ضئرا ترضع هذا الصبي، وأصلها تسترضعون فحذفنا النون لعجل النصب. أولادكم عام يدخل فيه الذكور والإناث في الحولين، فلا جناح عليكم، فلا إثم عليكم، بشرط إذا سلمتم أي إذا أعطيتم ما آتيتم أي الذي اتفقتم عليه بالمعروف، أي أجرة الرضاعة. وقيل إذا سلمتم، أي إذا أردتم تسليم ما أتيتم بالمعروف، يعني عندكم نية أن تعطوا الإجارة، كما في قول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، يعني إذا أردتم القيام إلى الصلاة. الآية يتعلق بها عدة أحكام. أولا، ساق الشيخ الآية للكلام على نفقة الفروع، لأن الفصل نفقة الأقارب. فنفقة الأولاد إذا كان الأب موجود ويستطيع الإنفاق على الولد فالنفقة تجب عليه. لكن لا ننسى، كل نفقة لا تجب على الشخص إلا بشرطين: إذا كان المنفق غني والمنفق عليه فقير، إلا الزوجة فالنفقة عليها من باب المعاوضات، وكذلك نفقة الوالدين فلا يشترط فقرهما، فللأب وللأم أخذ النفقة وإن كانا غنيين. تقدم الكلام على هذه المسألة، ولعله يأتي شرح زيادة بيان فيما يتعلق بشروط النفقة. فإذا كان الأب موجود فالنفقة عليه. مسألة هي محل خلاف بين أهل العلم: إذا كان الأب موجود لكن الولد أولاد، عندنا جد وعندنا أب وعندنا أولاد الأب، فالأب إن نظرنا إلى أن والده موجود نقول: وعلى المولود له رزقهن، إذا نفقة الأب تجب على أبيه وهو الجد بالنسبة للأولاد. وإن نظرنا أنت ومالك لأبيك قلنا النفقة تجب على الأولاد. والصحيح هذه المسألة إذا وجد الأب ووجد الأولاد تكون النفقة على الأولاد. عندنا أب وهذا الأب له أب وله أولاد، تكون النفقة على الأولاد وليست على الأب. أما إذا وجد الأب فقط فالنفقة عليه، لقول ربنا تبارك وتعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فإذا كانت تجب حامل لأجل الحمل وللمرضع لأجل الرضاعة فكذلك تجب له. أيضا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين في قصة هند: خذي ما يكفيك، هي زوجة، ويكفي بنيك بالمعروف. إذن تأخذ نفقتها ونفقة أولادها من زوجها ولو من غير علمه ورضا. النفقة تكون للزوجة، وتقدم الكلام عليها. تكون للأصول الآباء وأشرت إلى ذلك. أيضا تكون للفروع الأولاد الأبناء والبنات. لكن إذا كان الولد ابنا أو بنتا له مال لا تجب النفقة على أبيه. الأصل أن نفقة كل شخص عليه، هذا الأصل، لكنها وجبت للأولاد في الغالب أنه ليس عندهم مال. فعلى هذا بعض الآباء والأمهات يكون للأولاد مكافآت، يتحرج الواحد منهم يقول: هل يجوز أن آخذ من هذه المكافأة وأنفق على ولدي؟ نقول: إذا كان يجوز أن تأخذ وتنفق على نفسك فمن باب أولى أن تنفق على ولدك من ماله. فالأصل أن النفقة تجب عليه وليست عليك إذا كان عنده مال. الرابع ممن تجب نفقتهم من يرث، أشرت إلى ذلك. إذا وجد عندنا شخص لا يستطيع أن ينفق على نفسه تجب نفقته على أبيه. إذا كان الأب غير موجود تكون النفقة على من يرثه، سواء كان بفرض أو تعصيب، لقول ربنا تبارك وتعالى: وعلى الوارث مثل ذلك. ما صفة النفقة؟ أشرت قبل قليل أنها على قدر الإرث، فعلى قدر إرثه تجب النفقة. إذا كان يرث ماله كله لو مات تجب النفقة عليه، إذا كان يرث النصف نصف النفقة عليه، وهكذا. الخامس أشرت إليه في الدرس الماضي: الرحم المحرمة. من له رحم محرمة إذا كان يرث الأمر الظاهر، إذا كان لا يرثه كالخالة تجب نفقته عليه، لقول ربنا تبارك وتعالى: وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. أيضا في حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابدا بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا يعني يوزع هكذا وهكذا. فتجب النفقة للرحم المحرمة، كما أن الرحم المحرمة تجب صلتها، فكذلك من الصلة الإنفاق على الرحم المحرمة. فليس من الإحسان إلى الرحم المحرمة وأن يراه يتضور جوعا أو يسأل الناس وهو قادر ولا ينفق عليه. الرحم المحرمة مر بنا ضابط فيها ما ذكر في حديث أبي هريرة في الصحيحين: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. فكل شخصين لو فرضنا أن أحدهما ذكر والآخر أنثى، إذا حرم التناكح بينهما فهذه رحم محرمة فتجب لها الصلة، ومن صلتها النفقة عليها إذا لم يوجد من ينفق عليها ولو كان الشخص غير وارث. أشرت قبل قليل يشترط في النفقة أن يكون المنفق غني، لعموم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأيضا لما أشرت إليه قبل قليل في حديث جابر: ادع بنفسك فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك. فيبدأ الشخص بنفسه ثم بأهله. أيضا يشترط في المنفق عليه أن يكون فقيرا. ذكرت قبل قليل خروج الزوجة وخروج الأبوين، فالأصل أن النفقة تجب على الشخص، فالنفقة لأجل المواساة. فإذا كان الشخص غني ليس أهلا للمواساة. ومن الغنى القدرة على التكسب، يعني أحيانا الغنى يكون غنى مال وأحيانا تكون قدرة على التكسب. فإذا كان الشخص يستطيع التكسب فالنفقة في حقه واجبة ولا تجب النفقة على غيره. مر بنا مرارا حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدثاه قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقسم الصدقة عام الفتح، فنظر إلينا فرانا جلدين، فقال: إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. فالقوي تجب نفقته عليه، وأيضا يجب عليه يتكسب إذا كانت النفقة تجب عليه كنفقة الزوجة ونفقة الأولاد الذين لا يستطيعون التكسب وليس لهم مال. في هذه المسألة من النفقة الراعى الصغير، والصغير لا يخلو من حالين: أن تكون أمه مطلقة طلاقا رجعيا أو بائنا. يقول ربنا تبارك وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين الآية، وهي واردة في سياق الطلاق. وأيضا ربنا تبارك وتعالى يقول: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم لا تضاروهن لتضيقوا عليهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف. الأب يجب عليه أن ينفق على مطلقته إذا كانت حاملا أو مرضعا. إذا كانت في ذمته لم يوجب ربنا تبارك وتعالى إلا النفقة، نفقة الحامل. ونفقة الحامل أعني السكنى والرزق والكسوة واجبة بأصل الزوجية. فإذا كانت واجبة بأصل الزوجية لا يوجد قدر زائد عن نفقة الزوجية. وأيضا قياسا على الحمل، المرأة إذا كان في ذمة زوجها وحامل لا تجب لها إلا نفقة الزوجية، فالحامل يتغذى معها، فكذلك المرضع يتغذى معها. من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى زماننا المشهور إذا كانت المرأة في ذمة زوجها ترضع ولا تأخذ أجرة على الرضع إلا ما يتعلق بالنفقة. وهذا هو الصحيح والله أعلم في هذه المسألة، أن المرأة إذا كانت في ذمة زوجها فلها نفقة الزوجية. هذا مذهب المالكية وقول للحنابلة، واختاره جمع من المتأخرين والمتقدمين، من المتقدمين شيخ الإسلام بن تيمية والمتأخرين شيخنا محمد العثيمين. استدل بهذه الآية على اشتراط الرضا في العقود، يعني عقد معاوضات كالبيوع أو نكاح أو عقد توثيق كالرهن، لقول ربنا تبارك وتعالى: فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور. أيضا نأخذ من قوله وتشاور فيه الأمر بالتشاور، والأمر بالتشاور هو في الجملة على سبيل الوجوب في الجملة في مسائل ليس هذا موضعها، ولعل يأتي إن شاء الله كلام على حكم الشورى في موطن آخر. استدل بهذه الآية على جواز استئجار الشجر لأجل الثمرة، الشخص يستأجر الشجرة لأجل الثمرة. شخص أتى لصاحب مزرعة فواكه قال أريد أن أستأجر شجر هذه الفواكه وأعتني بها حتى تثمر وأبيع الثمرة وبعد ذلك ينتهي العقد. وهذا يحصل عندنا كثيرا، يأتي العامل لصاحب مزرعة النخل ويستأجر منه نخل مدة معينة، فإذا جذ الثمرة انتهى العقد بينهما على شروط بينهم. هل يظن لي والله أعلم الجواز؟ وابن القيم رحمه الله تعالى يقول لم يختلف الصحابة في ذلك، أي لم يختلفوا في جواز تجار الشجر. سبق أني تكلمت على هذه المسألة في غير هذا الموطن. وجه الاستدلال من الآية إذا كان يجوز استئجار المرأة لأجل الرضاعة، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف، هذه الأجرة. إذا المقصود ثمرة وهو الحديد، فكذلك يجوز استئجار الشجر لأجل الثمرة، ويؤخذ منه جواز الغرر اليسير في العقود، لا سيما في عقود الإجارة. قدر الحليب ليس معلوما بالتمام، في شيء من الغرر جائز. وكذلك الشخص لو استأجر بيتا شهرا، قد يكون الشهر تام 30 يوما وقد يكون ناقص 29، وهذا مما يتسامح فيه. إذن الغرر في عقود الإجارة وغيرها إذا كان يسير جائز يستدل به. وإن أردتم أن تسترضع أولادكم فلا تجنوا عليكم إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف. هذه الآية فيها عدة مسائل تتعلق بقواعد أصولية وفقهية، منها من الفضل التي تدل على الوجوب كلمة على، وعلى المولود له رزقهن، وعلى الوارث مثل ذلك، فعلى تدل على الوجوب. أيضا الاستدلال بدلالة المخالفة، وأحيانا دلالة المخالفة تكون قوية وأحيانا تكون ضعيفة. قول ربنا تبارك وتعالى وعلى الوارث كما ذكرت قبل قليل مفهومه أن غير الوارث لا تجب عليه النفقة، فلا جناح عليكم إذا سلمتم، فلا جناح عليهما، فإن أراد فصالا أن تراض منهما تشاور فلا جناح عليه، مفهومه إذا لم يحصل ذلك فعليهما جناح. فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف، مفهومها عليكم جناح إذا لم تسلموا ما أتيتم بالمعروف. أيضا من ألفاظ العموم المفرد والجمع إذا دخلت عليه ال والوالدات، هذه من ألفاظ العموم. وعلى المولود وعلى الوارث، هذه من ألفاظ العموم، مفرد وجمع دخلت عليه ال فأفاد العموم. كذلك النكرة في سياق النفي، فلا جناح عليهما، فلا جناح عليكم، كلمة جناح نكرة في سياق النفي لأن لا نافية فتفيد العموم. كذلك النكرة في سياق النهي، لا تضار والدة عام في كل والدة، ولا مولود له، فكلمة مولود له عامة لأنها نكرة في سياق النهي. كذلك من ألفاظ العموم الجمع والمفرد إذا أضيف أولادهن، أولاد جمع أضيف، رزقهن وكسوتهن أيضا أضيفت فتعم، إلا وسعها أيضا عام، أي كل أنواع الوسع. والد بولده، بولده عام. أيضا من ألفاظ العموم الأسماء الموصولة لمن أراد أن يتم الرضاعة، من إذا سلمتم ما آتيتم، ما اسم موصول أي الذي آتيتم. من القواعد الفقهية التي تؤخذ من هذه الآية ذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى في زاد المسير يقول هذه الآية دليل على الاجتهاد في النوازل ونحوها في الأمور التي تقع تحت الجهاد. وجه ذلك قوله بالمعروف، فالمعروف يرجع إلى العرف يحتاج إلى النظر والاجتهاد، إذن هذه من أدلة الاجتهاد. أيضا نأخذ من هذه الآية قاعدة لا ضرر ولا ضرار، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، على التفسير الذي مر بنا قبل قليل. أيضا الآية اشتملت على وجوه بلاغية تتعلق بعلم المعاني. قبل أن أبدأ بهذا، ربنا عز وجل قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع، هذه جملة، ثم عطف عليها الجملة التي بعدها وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، ثم التي بعدها لا تكلف نفس إلا وسعها، ما عطف، ما قال ولا تكلف نفس إلا وسعها، واللي بعد كذلك ما عطف، وهذه جملة أخرى، لا تضار والدة بولدها، ما قال ولا تضار والدة بولدها، ثم عطف ولا مولود له بولده، ثم عطف وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أراد فصالا ترضى من الشرط فلا جنى عليه، وإن أردتم، حصل عطف، النحات يسمونه عطف. علماء البلاغة يعني علماء المعاني يسمونه وصل، العطف يسمونه وصل، وترك العطف يسمونه فصل. لماذا وصل أي عطف، ولماذا فصل أي لم يعطف فيها هذه الآيات، بعضها وصل وبعضها فصل. لعلي أذكر لماذا لم يعطف وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها، جملة لا تكلف نفس إلا وسعها فصل يعني لم يعطف، ثم التي بعدها لا تضار والدة بولدها أيضا فصل لم يعطف. لماذا؟ يقولون بين الجملة الأولى والجملتين كمال اتصال. وجه كمال اتصال أن الجملة الثانية والثالثة كالبيان والتفسير للجملة التي قبلها. قرب المسألة، تقول جاء زيد العاقل، ما تقول جاء زيد والعاقل، لماذا؟ لأن العاقل هي صفة زيد، كلمة العاقل ليست أجنبية من كلمة زيد. جاء زيد راكبا، ما تقول جاء زيد وراكبا، لماذا؟ لأنها حال. لكن تقول جاء زيد وأخوك، عطفت، لأن أخوك ليس هو زيد، لكن لو كان زيد هو أخوك تقول جاء زيد أخوك، يكون باب البدل. فكذلك تصور المعنى، أريد أن أقرب المعنى، لماذا نعطف ولماذا لم نعطف، لماذا نصل ولماذا لم نصل. جملة لا تكلف نفس إلا وسعها كالبيان للتي قبلها، وعلى مولد له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لكن لا تكلف نفس إلا وسعها، تبعها في الحكم. طيب ما وجه النفس لا تكلف إلا وسعها؟ فلتحصل مضارة، لا تضار والدة بولده ولا مولود له بولده، وهكذا. الوصل، العطف، والوالدة يرضعن أولادهن حولين كاملين، ثم قال وعلى المولود. الجملة الأولى خبرية، والجملة الثانية جملة وعلى المولود أيضا خبرية، يسمونه توسط بين الكمالين. التوسط بين الكمالين تكون الجملتان إما خبريتان وإما إنشائيتان، وفي نفس الوقت أيضا بينهما مناسبة. الآية الثانية بينها مناسبة مع الآية الأولى. أيضا وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. على المولود خبر مقدم، رزقهن مبتدأ مؤخر. لماذا قدم الخبر؟ الأصل أن الخبر يتأخر، قدمه لأجل إرادة الحصر، أي الرزق والكسوة على المولود له الأب دون غيره. أيضا وعلى الوارث مثل ذلك، كذلك مثل ذلك، هذا مبتدأ، على الوارث خبر، قدم الخبر لأجل إرادة الحصر. أيضا في الآية إيجاز، وجه الإيجاز وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، متى؟ إذا أرضعن. ما ذكر إذا أرضعن، هذا يسمى إيجاز. لا تضار والدة بولدها، لا تضار والدة إن قلنا بالباء السببية بسبب ولدها، أي لا تضار والدة مولودا له، في حذف يكون من باب الإيجاز. وكذلك ولا مولود له، فيه إيجاز، ولا يضار مولود له، فعطف من باب الإيجاز، ما كرر الفعل.
وكذلك ولا مولود له لا يضار والده، فيكون من باب الإيجاز. وعلى الوارث مثل ذلك، فيه إيجاز تقدير الكلام، وعلى الوارث مثل ذلك إذا مات المولود له. قال عن تراض منهما، وقال وتشاور، ما قال منهما، حذف منهما من باب الإيجاز. أن تسترضعوا أولادكم، أي أن تسترضعوا لأولادكم مراضع. أذكر أن يعني تسترضعوا أولادكم، اللي يظهر للعلم أن أولادكم منصوبة بنزع الخافض، أي أن تسترضعوا لأولادكم. فلا جناح عليكم أن تسترضعوا لأولادكم، أيضا فيه إطناب، يعني ما أقصد بالإطناب هو زيادة الكلام، يذكر ما حقه ألا يذكر لكن يذكر لأجل فائدة. والوالدات يرضعن أولادهن حولين، الوالدات يرضعن، من يرضعن؟ الأولاد. وذكر أولادهن من باب التحنن وإظهار الشفقة، إما أن المرأة لتشفق على والدها أو لتذكير الأب أن الأم لها ولادة، فلذلك يراعي هذا الموطن. أيضا كاملين، ذكرت قبل قليل حولين تدل على المعنى، لكن ذكر كاملين هذه رفع توهم، هما المجاز فيظن ظنا أقل من حولين. أيضا في الآية التفات، والمقصود التفات أنه يعبر بلفظ خطاب ثم يعبر بخطاب آخر. الآية الكلام في سياق الغيبة، يعني شخص يخاطب غائب، ثم ختم بالتفات وهو المخاطب. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك. فإن أراد فصالا أن ترض منه وتشاور فلا جناح عليهما. هذا كله غيبة. ثم بعد ذلك قال وإن أردتم، هذا خطاب، إذن هذا يسمى التفات، أن تسترضعوا، هذا خطاب، أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم، انتقل من الغيبة إلى الخطاب. والدة مبتدأ يرضعن خبر، عبر بفعل مضارع ليفيد الدوام والاستمرار، لأنه فعل متجدد وكذلك الإرضاء متجدد.